أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الفرق بين تعريف السنة للتقية وتعريف الشيعة الإمامية للتقية، أنهما يجتمعان في أنه امتاز التعريف السني، والاجتماع سيأتي. امتاز التعريف السني من ناحية أنه ذكر فيه أمور أربعة، هذه الأربعة هي مورد الاجتماع بين التعريفين. الأمور الأربعة هي كتمان الحق، كتمان، ثانيا كتمان والسر، وثانيا أنه هناك خوف من الغير، أن يكون هناك غير ظالم له. نقرأ هذه عبارته: الكتمان وإظهار الخلاف، الوقاية والحذر من الغير، عدم الإشارة في تعريفهم إلى الضرر، كما ذكرنا عبارة السرخسي وعبارة ابن حجر العسقلاني. عمومية المكتوم اعتقادا وغيره، أيا كان هذا المكتوم معتقدا واعتقاد أو غير الاعتقاد، هذه هي عبارات وتعاريف السنة اجتمعت على هذه الأمور الأربعة. وفي تعاريف الشيعة فيها هذا الشيء، ولكن بتفصيل آخر. ذكروا الضرر، ذكروا أنه في الاعتقاد، ذكروا أن التقية قولي وعملي، وهما لم يذكر هذا، وغيرهم أيضا لم يذكر هذه حينئذ. فتعاريف السنة في هذه الأمور الأربعة: هناك كتم، هناك غير، وهناك أيضا لم يذكر الضرر فيه، وأنه هذا لم يكن بسبب الاعتقاد أو غير الاعتقاد. عمومية ذلك هذا هو الذي ذكروه، إلا أنه يختلف تعريف السرخسي عن تعريف ابن حجر العسقلاني بما تقدم بيانه، هناك فرق بينهما، لكن هذا هو موضع الاجتماع. أما مواضع الاختلاف بين التعريفين، أي تعريف السني والتعريف الشيعي، أن تعريف السني بعيد عن الاصطلاح أبدا، لم يكن فيها فنية ودقة في التعريف، إذ الفنية والدقة هما أهم عنصر من عناصر التعريف الصحيح المصطلح عليه في العلوم. هذان العنصران مفقودان في التعريف السني، فلذلك قلنا سابقا أن هذا أشبه إلى التوصيف من التعريف، أو أشبه إلى ذكر المصادق للتقية من تعريف التقية الجامع. ولذلك قلنا بأن تعريف العلمين رحمهم الله الشيخ المفيد والشيخ الطوسي هو أقرب إلى الفنية، وإن كان تعريف الشيخ الأنصاري أقرب من التعريف الشيخ المفيد وأدق منه، وكونه فنيا أكثر من تعريف الشيخ المفيد فيه تفصيل، والتعاريف التي يذكرها الفقهاء فيها إيجاز، دقة، إشارات. هذه هي التعاريف المصطلحة عليها. ولذلك تأتي في بحث المنطق يقول: كل تعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، يأتي بكل بجنس ثم يأتي الفصل المعقب لهذا الجنس، فحينئذ هذا هو التعريف الجامع المانع. فتعريف الشيخ الشيخ الأنصاري أقرب إلى الفنية والدقة وإلى المصطلح في التعاريف في علم التعاريف، هذا واضح، هذا جهة، فحينئذ هذا هو الذي ذكروه. الجهة الثانية أن أبناء العامة إنما ينظرون إلى التقية في تعريفهم هذا بما يشمل النفاق أيضا، فهم إنما يذكرون هذا حتى يشمل النفاق، ولذلك يتهمون التقية الشيعة بأن استعمالهم للتقية نفاق، لأنهم لم يميزوا بين النفاق والتقية. فإن في التقية كتمان الحق، وفي النفاق كتمان الباطل، الفرق بينهما واضح. هم لما يذكروا في تعريفهم كتمان، لم يذكروا ما هو المكتوم حينئذ، هل هو المكتوم حق أو المكتوم هو الباطل حينئذ، فجعلوه عاما شمل النفاق، فاتهموا الشيعة بالنفاق حينئذ، فلم يفهموا مصطلح التقية الموجودة عند الشيعة حينئذ. في خيالهم أنهم تحاملوا على التقية إنما تحاملوا على النفاق، يريدون أن يذهبوا النفاق حينئذ، فتحاملوا على التقية باعتبار أن التقية من مصاديق النفاق فتحاملوا على النفاق حينئذ. لكن لو ميزوا بين النفاق والتقية في موضوعهما لما صار الأمر إلى ذلك. التقية كتمان الحق، النفاق كتمان الباطل. الموضوع في كل منهما يختلفان، فكيف يختلط التقية مع النفاق؟ هذا بحسب التعريف الذي ذكروه. لكن مما يهون الخطر أنه إذا اختلفت الشيعة والسنة في التعريف وبيان التقية علميا والتعريف العلمي، لكنهما يتفقان من حيث الناحية العملية، هم يسردون أحكام الإكراه، أحكام الضرورة والاضطرار بإسهاب تام، ونفس هذه الأحكام هي الأحكام التي يذكرها الشيعة في بحث التقية. فإن اختلفوا علميا من الناحية العلمية وصياغة التعبير للتقية، لكنهما لم يختلفان من الناحية العملية، فإن الأحكام عندهم هي واحدة وعندنا متفقة عند الجميع، موافقة للعقل والنقل. العقل يحكم في مورد التقية ما يستعمل، والشرع أثبت أحكاما شرعية في مورد التقية، فهذه الأحكام عند الإمامية وعندهم موافقة للعقل والنقل، فلم يختلفا من هذه الناحية. هذا هو الذي ذكر. لكن يمكن الانتصار للسنة في تعريفهم، هذا من ناحية العملية متفقون ما الإشكال فيه، لكن يمكن الانتصار لهم بأن نقول بأنه أن المراد أن هذا الذي ذكرناه هو تعريف علمين من أعلامهم، ابن حجر العسقلاني في شرحه للصحيح، والسرخسي صاحب الكتاب المبسوط، يقولون كل شخص له أبو حنيفة له الحق عليه إلا السرخسي فإن له الحق على أبي حنيفة، أعلم من أبي حنيفة الذي فرع فروع المذهب الحنفي هو هذا الشخص، هو السرخسي، وسرخس مدينة في خراسان، هذا هو الذي يقولون. فحينئذ أيا كان أن تعريفان، والتعريف هذه قد استشكل عليهما، لكن يمكن أن يكون هناك تعاريف أحسن من هذه. لكن من يتتبع كتبهم في مورد التقية لم يجد إلا هذه التعاريف الأربعة التي ذكرناها سابقا، وأحسن تلك التعاريف هو تعريف السرخسي وتعريف ابن حجر العسقلاني. لذا تركنا البقية، قلنا مصانعة، قلنا ملاطفة، قلنا حرمة مراعاة حرمة الأقربين وأمثال ذلك، هذه كلها هي من المصاديق، ولكن تعريف السرخسي وتعريف العسقلاني هو الأقرب حينئذ وأخذناهما، وليس هناك تعريف آخر. فمن عثر على تعريف آخر عندهم غير هذه فليخبرنا بذلك. هذا هو الذي ذكرنا، فحينئذ تعريفهم هذا الذي ذكرنا. ويمكن أيضا الانتصار لهم بأنهم هؤلاء إنما لاحظوا الجانب العملي ولم يلاحظوا الجانب العلمي، إنما هما قالوا بأن الإكراه على شيء، على أمر يخالف الشرع، يخالف المعتقد كذا وكذا، فيها أحكام، لاحظوا الجانب العملي والناحية العملية ولم يذكروا الجانب العلمي، حين لم يكتفوا على الجانب العملي. لكن هذا أيضا بعيد، إذ أنهم في تعريفهم هذا يريدون أن يثبتوا شيئا، وهو أنهم يريدون التحامل على الشيعة باعتبار أن استعمالهم للتقية نفاقون، فذكروا هذا التعريف. وقلنا بأنهم لو كانوا يفهمون التقية عند الإمامية والمراد من التقية، موضوع التقية كتمان الحق والنفاق كتمان الباطل، واختلافهما في الموضوع لما صار هذا الأمر. فبعدهم عن الفهم الموجود لهذه الكلمة عند الإمامية أوقعهم في هذا الخلاف حينئذ، فلا يمكن لهم الانتصار من هذه الناحية. إلا أننا قلنا بأن تعريفهم أولا ليس بالتعريف المصطلح المعروف، بل تعريف الشيعة للتقية أدق وأقرب إلى الفنية، وأما هذا من ناحية التعريف، وأما من ناحية العملية الأحكام العملية فهم كلهم متفقون من النواحي العملية والأحكام العملية، شرع الله تبارك وتعالى وشرع العقل أيضا أحكام في الإكراه وفي التقية كلها مقبولة عند المسلمين، والفكر في الإكر الإسلامي لا فرق في ذلك بين السنة والشيعة. فمن ناحية العملية كلهم متفقون وأحكام موافقة للعقل والنقل، وإن اختلف في التعبير عن التقية لسر من الأسرار ذكرنا سابقا وظهر وسيأتي بيان ذلك. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. هناك شيء سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا، أن التقية الذي نستفيده والذي ينصرف منه أن هناك ضرر متوجه إلى هذا المكلف فيريد أن يخرج من هذا الضرر، ولذلك يكتم الحق ويبدي شيء خلاف ما يكتمه، هذا هو الذي نذكره وسيأتي تفصيل ذلك. لكن هناك روايات تدل على الأعم من ذلك، لا خص هذا يفيدنا وإن شاء الله أفصل الكلام فيه. فإنه ربما لا يكون ضرر في البين، أبدا لم يكن ضرر متوجه، نحن نعيش في مدينة النجف الأشرف، لا يكون حاكم ظالم ولا أي شيء، فأين التقية؟ والآن هذا الصوت النشاز بيننا في الحوزة العلمية موجود أنه تقية سقطت، انتهى أمر بعد، لا خوف عندنا أبدا، هو لم يخاف على نفسه ولكنه لم يخف على المذهب كلية، هذا هو العيب الذي موجود. صحيح أننا خرجنا من الخوف على أنفسنا، وهو غير صحيحنا أيضا، هذا الذي يقتل في بلاد البعيدة من دون هذا أو في بلدنا، هذا كله من سوء فهم للتقية حينئذ، هذا هو السبب. على فرض القبول أنه وردت رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه حيث يسأله عن التقية، قال وافقوهم في البرانية وخالفوهم في الباطنية في الجوانية، يعني أنهم أنتم بالظاهر تصالحوا معهم لا تكونوا عالة عليهم حينئذ. وافقوهم في البرانية أي في حال في الظاهر اتبعوا ما يريدون اتصلوا بهم، ولكن في الجوانية هو مختلف حينئذ، عقيدتكم يبقى على العقيدة، فحينئذ هذا يعطينا فهم للتقية أكثر مما نحن فهمناه من التقية، فيشمل كثيرا من الأمور حتى يشمل المصالحة معهم والتوادد بينهم والرجوع إلى مجالسهم، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وأقرأ الرواية مفصلا إن شاء الله في الدرس القادم.